إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن للآداب والأخلاق صلة وثيقة بعقيدة الأمة ومبادئها، بل هي التجسيد العملي لقيمها ومثلها. الأخلاق والآداب هي عنوان التمسك بالعقيدة ودليل الالتزام بالمبادئ والمثل، والحكم على مقدار الفضل وحسن السيرة راجع إلى الخلق العالي. ولا يتم التحلي بالخلق الفاضل والأدب الرفيع إلا بالترويض على نبيل الصفات وكريم العوائد، بالتعليم والتهذيب والاقتداء الحسن. إن الإسلام عباد الله شمل في أخلاقه أحوال المسلم كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، فردًا وأسرةً ومجتمعًا. فالاستئذان والسلام والمصافحة والصدق والتأدب في المزاح والمداعبة، وحفظ حقوق الإخوان، والأدب مع الأقارب والجيران، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، وتجنب الظلم والاحتقار والعدوان، كل ذلك وغيره باب واسع عظيم، وهو ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا يتحول بتحول المكان. غير أن لهذا الباب مفتاحا ولهذه الأخلاق عنوانا وعليها دليلا، ذلكم هو خلق الحياء، الحياء من الله والحياء من الناس. أيها المسلم، عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي، ويكسو الخجل وجهه إذا بدر منه ما لا يليق، فاعلم أنه حيي الضمير، زكي العنصر، نقي المعدن. أما إذا رأيته صفيقًا بليد الشعور، معوج السلوك، لا يبالي ما يأخذ أو يترك، فهو بعيد عن الخير، ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه، يقع في الآثام ويسف في ارتكاب الدنايا. إن المرء عباد الله حين يفقد حياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ، ويهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدركات السفلى. أيها المسلمون، الحياء والإيمان في قرن واحد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ومن مأثور عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. أيها الأحبة الكرام، أعظم ما يستحيا منه ربكم سبحانه، هو مولي النعم وهو مسديها، ولا يتولد هذا الحياء إلا حين يطالع العبد نعم الله عليه ويتفكر فيها ويدرك تمامها وشمولها، ثم يراجع نفسه ويحاسبها على التقصير فيخجل من ربه سبحانه وتعالى، لا سيما إذا رزق العبد توفيقا فأدرك عظمة الله وإحاطته واطلاعه على عباده وقربه منهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول بعض السلف: الحياء رؤية النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. ويقول آخر: خفِ الله، خفِ الله على قدر قدرته عليك، واستحِ منه على قدر قربه منك. أيها الأخ المبارك، إذا حدثتك نفسك على ترك طاعة أو اقتراف ذنب فاستحِ من الله، وتأمل دائما نعم الله عليك مع غناه سبحانه عنك وفقرك إليه. أيها المسلمون، أوضح النبي صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله فقال: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومن الحياء عباد الله أن يطهر المسلم لسانه من الفحش ومعيب القول واللفظ، فإن من سوء الأدب أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها وآثارها. ومن الحياء القصد في الحديث، فمن أطلق للسانه العنان فإنه لا يسلم من سقط الكلام وقبيح الألفاظ. ومن الحياء أن يتوقى الإنسان ويتحاشى أن يؤثر عنه سوء، أن يؤثر عنه سوءًا أو أن تتلطخ سمعته بما لا يليق، وليبقى بعيدًا عن موارد الشبه ومواطن الإشاعات السيئة. ومن أحيا الحياء محافظة المرأة المسلمة على كرامتها وحشمتها، ومراقبة ربها، وحفظ حق بعلها، والبعد عن مسالك الريبة ومواطن الرذيلة، لئلا يغيظ ماء الحياء ويذهب بالعفاف والبهاء. ومن الحياء عباد الله أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم ومراتبهم، فيؤتى كل ذي فضل فضله، فالابن يوقر أباه، والتلميذ يحترم المعلم، والصغير يتأدب مع الكبير، والكبير يعطف على الصغير. أيها المسلمون، يقابل الحياء البذاء والجفاء. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. نسأل الله السلامة والعافية. منزوع الحياء لا تراه إلا على قبح، ولا تسمع منه إلا لغوا وتأثيما، عين غمازة، ونفس همازة، ولسان بذيء، يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر، وصحبته ضر، وفعله عدوان، وحديثه بذاء، ويزيد الأمر ويعظم الخطب حين يكون اللهو والتفحش في الطرب والغناء، حيث الخروج عن الفضيلة وخلع جلباب الحياء، ومن لا حياء له لا إيمان له. فاتقوا الله أيها المسلمون، والتزموا الحياء والعفاف، فهو الباعث على فعل الطاعات وترك القبائح والمنكرات، هو المانع من التقصير، هو المانع من التقصير في الشكر وعرفان الجميل، وهو العاصم بإذن الله من التفريط في حق كل ذي حق. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن المسلم عفيف حيي يفعل الجميل ويتجنب القبيح. ولا ينبغي عباد الله أن يكون الحياء حائلا عن طلب العلم، أو مانعا من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لقد قرر علماؤنا رحمهم الله أن من امتنع عن مواجهة الحق وأخل بالواجبات على زعم منه أن هذا من الحياء فقد ضل السبيل. فما هذا إلا عجز وخور وضعف واستكانة، بل خنوع وتقصير ومهانة. فحقيقة الحياء ما بعث على ترك القبيح ومنع من التقصير في حق كل ذي حق. لقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، لكن ذلك لم يمنعه من إقامة دين الله. ألم يقل لحبه أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولم يمنع الحياء أم سليم رضي الله عنها أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ولم يمنع الحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبها بقوله: نعم إذا رأت الماء. وقد قرر أئمتنا عليهم رحمة الله أن العلم لا يناله مستحٍ ولا مستكبر، كما نقل ذلك الإمام مسلم رحمه الله. فمواطن العلم وشجاعة الكلمة وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحجبها الحياء، لكنه يهذبها، فإذا صاحبها زادها رونقًا وجمالًا. وبعد، عباد الله، كيف نرفع من قيمة الحياء بيننا وفي مجتمعاتنا؟ يحصل ذلك إضافة للطرح النظري بالسلوك العملي يفعله الأب في البيت، فلا تظهر منه عورة، ولا يسمع منه قبيح من القول، ولا يتصرف تصرفا يكون فيه قدوة سيئة لأبنائه وأهل بيته. والأستاذ في المدرسة أعين الطلاب معقودة عليه، يفعلون ما يفعل ويتأدبون بما يتأدب، فليتق الله كل معلم ومعلمة. والشيخ في الحلقة، والصغير مع والكبير مع الصغار، والرئيس مع المرؤوسين، كل يجب عليه أن يكون سلوكه العملي مقتديا فيه بهدي النبي، بعيدا عن مسالك من لا حياء له. ويحصل أيضا رفع قيمة الحياء بأن تحافظ وسائل إعلامنا على خلق الحياء، فلا ترى الأمة ولا تسمع ولا تقرأ ما يخدش حياء ويذهب بالقيم الخلقية. إن من أعظم الانتكاسات المعاصرة عباد الله أن يؤد الحياء باسم حرية التصرف والسلوك الشخصي، وكأن المجتمع لا حق له في الحفاظ على أخلاقه وحمايتها. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بأخلاقكم، وتأسوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان بأبي هو وأمي صادق اللهجة حسن العشرة، ليس بغماز ولا لماز ولا فاحش ولا متفحش. وصلوا عليه وسلموا، فإن في ذلك دليل على حسن اقتدائكم به. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وول علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حياء على هدي نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفحش في القول والعمل، اللهم إنا نعوذ بك من الفحش في القول والعمل. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا مولانا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا على الكتاب والسنة غير مبدلين ولا محرفين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.